صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض. والقوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من حدود السعودية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الدفاع أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الدكتور الشهيد محسن فخري زادة. وقال العميد أمير حاتمي لدى زيارته عائلة الشهيد أن العدو الشرير يعلم أنه إذا كانت يداه قد تلطخت بدم ابن إيران الإسلامية البار وشخصيتها العلمية المرموقة، فإنه بالتأكيد سوف يتلقى الرد على عمله الشنيع والهمجي. واعتبر حاتمي تطور إيران الإسلامية واقتدارها اليوم رهن بشجاعة وتضحية الشهداء وصبر وصمود أسرهم وبصيرة ووعي الشعب الإيراني، مؤكدا العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زادة ومتابعة جهوده العلمية والتقنية الجادة. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام صينية أشار لافروف إلى أن مسؤولي الدول الغربية اعتبروا خروج أمريكا من الاتفاق أمرا واقعا، وهو يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال إن أمريكا والدول المتحالفة معها تسعى لفرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب لفرض الهيمنة على الاقتصاد العالمي، داعيا الدول لاستخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار لمواجهة الحظر الأمريكي. أحبطت القوات اليمنية محاولات المرتزقة المسنودة بطائرات العدوان لاستعادة مواقع محررة في صرواح غربية محافظة مأرب. وتكبد المرتزقة في الساعات الأخيرة أكثر من 40 فردا سقطوا ما بين قتيل وجريح، خصوصا عند الأطراف الغربية لمنطقتي البراء وإيدات الراء وخلف منطقة المسجح. كذلك قضى العديد من المرتزقة خلال المعارك التي جرت في هيلان بمديرية صرواح ونخلاء بمديرية مدغل الجدعان. ومن جهة أخرى جدد طيران العدوان اعتداءاته على صنعاء مستهدفة جبل النهدين جنوب المدينة بقنابل عنقودية. وكان طيران العدوان استهدف المنشآت الخاصة بتخزين الحبوب بميناء الصليف، بما يعد خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن ميناء الحديدة. دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جريمة استهداف المنشآت الحيوية بميناء الصليف من قبل طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، والذي يمثل خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن الحديدة. ودعت المؤسسة في بيان إلى تحييد القطاعات الخدمية من الاستهداف الممنهج لقوى العدوان ورفع الحظر عن موانئ المؤسسة، محملا دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاج سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. وجددت المؤسسة تحذيرها من النتائج الكارثية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان واستهداف رؤوس الأموال الوطنية والشركات التي تساهم في تأمين احتياجات الشعب اليمني. وللمزيد من التفاصيل حول استهداف طيران العدوان السعودي ميناء الصليف شمال غرب محافظة الحديدة تابعوا هذا التقرير.
جريمة إنسانية للعدوان السعودي في محافظة الحديدة باستهداف ميناء الصليف للحبوب المطل على البحر الأحمر أسفرت عن سقوط جرحى وخلفت خسائر مادية كبيرة، جريمة تعد انتهاكا صارخا لهدنة وقف إطلاق النار التي أقرتها الأمم المتحدة في اتفاق السويد.
غار على مبنى الإداريين وغار على الهنجر لم تنفجر، وتم إصابة 5 أو 6 موظفين من الإداريين ونقلهم إلى محافظة الحديدة.
الأمم المتحدة أكدت إصابة ميناء الصليف للحبوب شمال الحديدة بغارات جوية سعودية، ولفتت إلى أن الغارات استهدفت بقاذفتين مستودعا وعنابر الحبوب التابع لإحدى شركات إنتاج المواد الغذائية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إن السلطات المحلية وإدارة الشركة تحدثوا عن نقل 6 عمال مصابين إلى مرافق طبية محلية للعلاج. مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية دانت استهداف العدوان السعودي منشآت الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية بميناء الصليف، محملة دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الأثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. وناشدت المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإطلاق ناقلات النفط والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة دون قيد أو شرط لتلافي حدوث كارثة إنسانية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان.
بعد مرور 2 من توقيع اتفاق السويد لم يتم التنفيذ هذا الاتفاق، ولكن يسعون إلى الانقلاب على هذا الاتفاق واستغلال المعاناة الإنسانية التي قاموا هم بافتعالها من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
الغارات السعودية استهدفت أيضا مناطق بمديرية عبس بمحافظة حجة ومزارع دواجن بمديرية خمر في محافظة عمران، وجدد طيران العدوان غاراته على مطار صنعاء مستهدفا حي النهضة ومنطقة النهدين، كما شن غارات على مديريات صرواح ومجزر ومدغل ورحبة في محافظة مأرب.
أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن السلام لا يمكن أن يتحقق بوقف الحرب من طرف واحد، وأشار البخيتي إلى الإعلان الغامض لوزير الخارجية السعودي حول وقف الحرب، وقال إن رفض تزامن وقف الحرب على كل الجبهات يظهر عدم الجدية، وشدد على أن خيار اليمنيين الوحيد يقضي بمواصلة ضرب العمق السعودي والمضي قدما لتحرير كامل الأراضي اليمنية. وفي السياق ذاته اعتبر عضو الوفد اليمني المفاوض عبد الملك الحجري أن الوزير السعودي يكرر نفس الأفكار التي طرحت ونوقشت منذ عام، واعتبر الخطوة السعودية محاولة لوقف تحرير مدينة مأرب، وأضاف إذا كانت الرياض جادة عليها البدء برفع الحصار وإيقاف العدوان. اعتبرت شخصية إعلامية بحرينية قرارات برلمان أوروبا بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين غير ملزمة للحكومات الأوروبية، مؤكدة أن البرلمان يغرد في واد والحكومات تعمل وفق مصالح الأنظمة الحاكمة. وأضاف الدكتور جواد عبد الوهاب أن مثل هذه القرارات يمكنها أن تكون فاضحة للأنظمة المستبدة التي تقمع شعوبها، مشيرا إلى أن ما يجري في البحرين هو أبضع مما تذكره وسائل الإعلام. وتطرق عبد الوهاب إلى مخاوف النظام البحريني من طرح قضايا حقوق الإنسان في البلد على الإعلام، وأضاف أن قرار البرلمان الأوروبي فتح المجال لمناقشة ما يجري في البحرين. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع لما يقوله الإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب.
تعتبر قرارات أو توصيات البرلمان الأوروبي غير ملزمة بالنسبة للحكومات، فالبرلمان الأوروبي يغرد في واد والحكومات تعمل وفق المصالح التي ترتئيها مع الأنظمة. ولذلك من المفيد جدا يعني أن تصدر قرارات من هذا النوع لكي تكون فاضحة أو مرآة فعلا لما يجري في البحرين من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، لكن لا يجب التعويل عليها. فطوال العشر سنوات الماضية هناك إدانات قوية حتى من الحكومات لانتهاكات حقوق الإنسان، وطالما حثت وزارات الخارجية في هذه الدول وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تقارير وزارة الخارجية في الدولتين طوال العشر سنوات الماضية كانت يعني توصف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وكانت تحث سلطات البحرين على التخفيف من هذه الانتهاكات، لأن ذلك لم يؤدي بسلطات البحرين إلى اتباع هذه التوصيات أو إلى إطاعة مثل هذه المناشدات. ما يجري في البحرين أفظع مما يذكر في وسائل الإعلام من قبيل الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان. الآن الوقت ملائم لأن تقوم هذه الحكومات بالضغط على سلطات البحرين من أجل يعني على الأقل تخفيف من هذه الانتهاكات أو تقييد سلطات البحرين عن ارتكاب انتهاكات أخرى كما كان سائدا في الأوقات السابقة خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب. اليوم الأمور يعني الرؤية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية والاستراتيجية التي ستتبعها هي رفع شعار الديمقراطية سواء في منطقتنا أو في مناطق أخرى من العالم.
نجحت قوة من الحشد الشعبي العراقي في تحرير مزارع والكشف عن وكر لداعش أثناء بحثها عن ثلاثة مزارعين خطفهم التنظيم الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين. وتواصل القوة بحثها عن المزارعين الذين سبق خطفهما من قرية دبج بقضاء طوس خورماتو وفي محافظة كركوك. قبضت الاستخبارات العسكرية على إرهابيتين من داعش في ناحية الزاب بقضاء الحويجة إحداهن قيادية. إلى ذلك عثرت قوة من الحشد على كدس عتاد بمحافظة الأنبار بين القائم وعانة وآخر في القرمة، فيما أزالت متفجرات من مخلفات داعش في سهل نينوى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أطلقت القوات الأمنية العراقية بمحافظة ديالى عمليات واسعة اليوم الاثنين في القرى الممتدة بين ناحيتي العبارة وأبو صيدة شمال شرق معقوبة بحثا عن مختطفين من قبل عصابات داعش الوهابي. وأقدمت داعش قبل يومين على اختطاف 4 مدنيين من مربي الدواجن في أطراف ناحية العبارة، ثم أطلقوا أحدهم واختادوا الثلاثة الآخرين إلى جهة مجهولة. إلى ذلك نفذت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عملية أمنية من 3 محاور جنوب تكريت لتأمين منطقة الزلاية والبودور والعوينات وصولا إلى مكيشيفة، وتم خلال العملية إلقاء القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة. فيما أعلنت مديرية الاستخبارات بوزارة الدفاع الإطاحة بالإرهاب المكنى أبو خطاب المسؤول في عصابات داعش الإرهابي جنوبي العاصمة. وفي بغداد أيضا اعتقلت شرطة النجدة أخطر قاتل في منطقة الطالبية شرقي العاصمة حسب تعبيرها بعد مطاردة مسلحة أصيب خلالها منتسب في الشرطة. على صعيد ثاني فتح جهاز المخابرات العراقية تحقيقا موسعا بحادث اغتيال أحد ضباطه على يد مسلحين مجهولين ببغداد. وقال مصدر أمني إن التحقيق سيكون عبر فريق خاص من الجهاز بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمعرفة ملابسات الحادث. واغتال مسلحون العقيد محمود ليث المنسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات من خلال إطلاق النار عليه ثم لاذوا بالفرار. وقبل أيام كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي. من جهة أخرى أفرجت السلطات بكفالة عن 3 دعاوى قضائية عن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الذي اعتقل الأسبوع الماضي. على صعيد ثاني وبعد زيارة بمئات الآلاف احتفالا بميلاد الإمام الحسين وأخيه العباس والإمام زين العابدين عليهم السلام، تستعد مدينة كربلاء المقدسة لاستقبال ملايين الزائرين بمناسبة النصف من شعبان ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن وصول وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري على رأس وفد أمني رفيع إلى كربلاء المقدسة اليوم لمتابعة الخطط الخاصة بزيارة النصف من شعبان. يستعد الملايين من العراقيين لمشاركة أهل البيت عليهم السلام بولادة منقذ البشرية، وتحتاج هذه الزيارة استنفارا أمنيا وخدميا فضلا عن المقررات الصحية التي يجب رعايتها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على نقل سجناء بارزين لداعش من محافظة الحسكة بسوريا للعراق، وأفاد مصدر أمني أن 9 سجناء تم نقلهم من سجن غويران بمدينة الحسكة التي تشرف عليه ميليشيا قسد عن طريق معبر سيمالكا الحدودي لكردستان العراق. ولفت المصدر إلى أن القوات الأمريكية وميليشيا قسد استنفرت عناصرهما بمحيط السجن، وترافق ذلك مع تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية التي غطت عملية النقل. وحسب هذا المصدر فإن هؤلاء الإرهابيين كانوا يشغلون مناصب مهمة في داعش وهم من جنسيات أجنبية. أعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد ميشيل عون فوجئ بتصريحات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بشأن تأليف الحكومة، وأعرب أنطوان قسطنطين عن أسفه من أن يعرض الحريري تشكيلة حكومية سبق له أن عرضها في كانون الأول الماضي دون أن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية، معتبرا تصريح الحريري حول اقتصار مهمة عون على الإصدار وليس التشكيل مخالفا للميثاق والدستور. ومن جهته أعلن الحريري أن اللائحة التي أرسلها له عون غير مقبولة، وأضاف لا أقبل ورقة عون لأنها ضد الدستور، مضيفا بأن مهمته ليست تعبئة الأوراق وليس مهمة الرئيس تحديد أعضاء الحكومة. وحول الوضع السياسي في لبنان نستمع لهذا الحوار مع الإعلامي حسين عز الدين.
حول التشكيلة التي سلمه إياها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة طبعا، والتي لم يتقبلها رئيس الحكومة المكلف واعتبرها بأنها تتضمن الثلث المعطل، وهو قام بتوزيع التشكيلة التي قال من الأساس أنا عرضتها على رئيس الجمهورية لأنه لم يجري أي تعديل حولها. يمكن القول بعد هذا التصريح وبعدما ننتظر من رد طبعا من القصر الجمهوري بأن الأمور ذهبت يعني إلى طبعا صورة قاتمة إن صح التعبير، أو على الأقل إلى مجهول حول ما يتعلق بتأليف الحكومة، سيما وأن كما ذكرنا في رسائل سابقة أن صباح اليوم شهد مروحة واسعة من الاتصالات، يعني كانت هناك خلية نحل تعمل على خط عين التين بيت الوسط حارة حريك وأيضا كليمونسو، لي يعني إمكان أن تمرر كل هذه التسويات أو على الأقل نصل إلى حد يمكن أن يوفق بين الرؤيتين، بين رؤية قصر بعبدة وبيت الوسط، إلا أنها كما يبدو باءت بالفشل. وخير دليل على ذلك ما صرح به الرئيس المكلف والذي اعتبر بأن هذه الزيارة إلى قصر العبدة ستكون الزيارة الأخيرة، وبالتالي سيضع ورقة الرئيس ميشيل عون الذي قدمها معه للتاريخ، ولن يتنازل عن الورقة أو عن التشكيلة التي هو قدمها. كاس هذا المشهد سيكون له بطبيعة الحال يعني مكان في الشارع اللبناني ما إن انتهى الرئيس المكلف من هذا التصريح، حتى بدأ الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالارتفاع بشكل ملحوظ جدا حيث بدأ يتجاوز 13,000 ليرة. هذا بطبيعة الحال أيضا يرتبط بحراك الشارع الذي أيضا ينتظر من كل المسؤولين حلا لمشكلتهم الاقتصادية، وبالتالي ما يصبو إليه اللبنانيون أن يكون هناك حكومة قوية، حكومة كما بات يعبر عنها حكومة أكتاف يمكن أن تواجه المرحلة والأزمة ولا تتكل على مصدر واحد من الدعم، بل يكون لديها مروحة واسعة من الدعم لإنقاذ البلد مما هو واقع فيه.
نفذ الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت 18 فلسطينيا، وشملت الاعتقالات البلدة القديمة في القدس ومخيم الأمعري برام الله ومناطق متفرقة ببيت لحم وبلدتي سعير وحلحول بالخليل. إلى ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من يوم غد أو من اليوم بذريعة تأمين انتخابات الكنيسة. بهذا نصل لختام نشر العناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض. والقوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من حدود السعودية. وفي الختام، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، تقدم لحضراتكم عند 1:27 وعلى مدى 28 دقيقة. وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 1:36، وبعد ذلك من أجل صحتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 1:40. تأملات في شرح دعاء السماوات يقدم إليكم عند 1:45، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 1:58 وعلى مدى 40 دقيقة. من أعلام المؤمنات تستمعون إليها عند 1:49، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 5:02. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 5:20. نصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:36، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 5:40. أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية 4 إلى نهاية الآية 9 من سورة السجدة المباركة. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأنتم تتابعون في هذه اللحظة المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. موضوع المحاضرة: معنى يا رحمة الله الواسعة.
يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، كلمة كثير ما نرددها، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. والمخاطب بهذه العبارة هو المولى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقد سبقت ما يدعم هذا الموقف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. لكن مضمون الرحمة هو أكيدا لآل البيت عموما، وأولهم وسيدهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك سميت هذه الأمة بالأمة المرحومة نسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا طبعا إلى أسبابه، الأسباب ليش؟ لأن كل الأمم نزل عليها عذاب كما تعلمون، ماكو أمة ما نزل عليها العقاب، ماكو أمة كما يقول القرآن: ودمدم عليهم ربك بذنبهم. طبعا هو مو بانتقام، مو بظلم، لكن الله تبارك وتعالى أحيانا يصل الحال لازم يقصف عمر الباطل، ومرة أحيانا يصير عذاب استئصال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كما هو الحال بقوم نوح. مرة يكون تأديب للعصاة والفساق فقط المنحرفين كم واحد من النماذج. لكن ما سمعنا يوم من الأيام نزل عذاب على أمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. هسه قد واحد يتبادر لدينا أنه أم خوش وادم، يعني لا لا مو خوش ناس، سخو الأمة هي من عندنا وإحنا الأمة إن شاء الله منها، لكن هذا لا يعني أنه إحنا ما عندنا ذنوب تستحق العذاب. يعني أنتم تعلمون قوم لوط عذبوا، والممارسات عند الأمة من هذا القبيل موجودة، قوم شعيب على الميزان والخلل بالميزان موجود عند الأمة، كل القوم صالح عذبوا على فصيل ناقة صالح، لو أدرك الفصيل لو أدركوا الفصيل لرفع عنهم العذاب من أجل الفصيل، ووالله لا 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 قطرة من دماء عبد الله الرضيع، أن الناقة وفصيلها أهون على الله من قطرة من دماء عبد الله الرضيع، ما نزل عذاب. إذن مو الأمة خوش ناس وما مسوين شيء، لكن الله تبارك وتعالى سبق بعلمه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن نبينا نبي رحمة، بحيث كل الأنبياء عندما تقرأ تاريخهم مع الأفق الواسع، مو موسى ابن عمران يقول ربي اشرح لي صدري حتى يصير عندي استيعاب، مع هذه سعة الأفق أحيانا يوصل النبي إلى طريق مسدود يلتجئ إلى السماء يطلب نزول العذاب، لكن النتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه كندما كان يؤذى من مش يقول هو يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، يعني لا تتصور لا موسى ولا عيسى ولا قبل من الأنبياء أوذي كما أوذي نبينا صلى الله عليه وآله، يأوي إلى مكان من جهلة قريش ورجلاه تنضحان دم، يرفع يده بالدعاء يقول اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. ومعركة أحد صارت الدائرة على المسلمين وقتل من أصحاب النبي 70 وفي مقدمتهم حمزة، والمفروض أعصاب النبي تغلي، المفروض الهزيمة تأثر بنفس الشيء، وإجا واحد عند عقدة من قريش قال يا رسول الله ادعوا عليهم ليستأصل شأفتهم، قال أسكت خشيت أن أكون لعانا، لكل نبي دعوة مستجابة وادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. ما اللهم صل على محمد وآل محمد. فنحن نخاطب الحسين سلام الله عليه نقول يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. طبعا الزيارة الشريفة زيارة وارث تقرأ فيها السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. شنو ورث؟ ما يقصد هنا الإرث المادي، ما يقصد هنا إرث فدك أو غيره، وإنما ورث مقومات شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الرحمة. وتشوفون الرحمة تجسدت الإنسانية بأروع صورها في معسكر الحسين سلام الله عليه، وناهيك عن أنه يقدم الماء لألف فارس من مقاتلين أعدائه، جيش الحر سقاهم الحسين وسقى الخيول ورشف الخيول. يوم عاشوراء الإمام الحسين بعض الروايات تقول تلحظ الحوراء زينب في عينه دمعة، قل له أبا عبد الله أنت هذا البطل هذا الشموخ هذا العملاق ممكن أن تضعف؟ احنا نستمد منك القوة. قال زينب أنا ابن أبيك ما لنفسي بكيت ولكني أبكي لهذا الجيش يدخل النار بسببي. لأن هذه مضامين رحمة، كيش أفق واسع واحد يبكي لأعدائه. الآن أنا وياك من نختلف إن فكرة أو نظرية أو فتوى، واحد يتمنى للآخر الزوال، يتمنى للآخر الضبحلال، يتمنى للآخر الموت والدمار، بينما الحسين أعدائه نبلت شك خاصرته وسيفي قطع علاقه ورمح يخترق صدره وهو يبكي لهذا الجيش لأنه سيدخل النار بسببه. إذن أي رحمة ورثها من النبي صلى الله عليه وآله؟ أسا أنا مو كل هذا بعد هالمقدمة، مو هذا اللي أريده، أرد أوصل لك فكرة. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، الإمام الحسين سلام الله عليه في لحظة من اللحظات أعياه نسف الدم واشتد به العطش وقف ليستريح. بس المؤرخين يقولون وقف على الجواد وهو على ظهر جواده، وقف يلتقط أنفاسه، فجاءه حجر من أبي الحتوف في جبهته، سالت الدماء على عينه. من تتأمل أن الحسين يضرب بحجر، أي مستوى واصل الأمة؟ يعني واصل إلى أي مستوى من الردة، إلى أي مستوى من الانحراف؟ فرفع قميصه ليمسح الدم عن عينيه، بان للجيش بياض صدره. طبعا لو كان الحسين متدرع لما بان للجيش بياض صدره، مو شكل، وإنما كان متدرعا بعزمه، ولا نفذ إليه السهم المثلث، يظهر نازل بلا درع أصلا. رفع يده قميصه ليمسح الدم فبان للجيش بياض صدره، فجاءه السهم المثلث فانبعث الدم كالميزان. واقف أمام أمه، الأمة كلها تصيح أشهد أن محمد رسول الله، وهذا محمد بدمه وفكره وعقله وروحه ورسالته ومبادئه. أخذ يلتقط الدم، وضع يده تحت الدم ويلقي به إلى السماء، يلقي به إلى السماء ما نزلت منه قطرة واحدة. هسه كل علماءنا المختصين بهذه الدراسة يقولون لو نزلت قطرة واحدة إلى الأرض لساخت الأرض بمن عليها، ما يبقى أحد موجود. بس أريد نقرب الفكرة، ليش وشلون يعني ليش ما حد يبقى وشنو معنى هذا الدم؟ احنا نسمع بالزيارة الشريفة أشهد لقد سكن دمك وين؟ الخلد، مو شكل، لقد سكن دمك الخلد يعني دم الحسين واقشعرت له أظلة العرش. هذا مو كلام واحد عادي، هذا كلام معصوم. إذا الدم سكن بالخلد إذا نروح إلى أي مستوى؟ وين مكانها؟ ترى إحنا كل ما نتكلم عن الحسين نتكلم بقدرنا لا بقدر الحسين سلام الله عليه. بالمناسبة يعني كل واحد يقول لك أنا أعطيك فكرة من هو الحسين غير المعصوم أنت قل له تخرف، لكن إحنا بالقدر المستطاع يعني هذا اللي نقدمه أفضل من عدمه، وإلا نحن نستطيع لو كل لغات العالم غير قادرة أن تختزل مفردات الحسين وصوت الحسين، ولذلك يأخذ أثره. التأسش كثر صارت ثورات بالعالم، كثر أكو ناس أحرار، أكو ناس نبلاء، أكو ناس حملوا هموم شعوبهم، لكن ما كويتش حكي مال رجل من الجزيرة من العرب ينتمي إلى الإسلام بعد ثورته بألف وأربعمائة سنة. اليوم باصات حافلات النقل في شوارع لندن تحمل على جدرانها لبيك يا حسين، ومكتوب بالإنجليزي لقد قتل الحسين من أجل حرية الشعوب. شفتوها أو ما شفتوها؟ ما كويتش أثر، ما كويتش أبعاد، ما كويتش تجذر. لو لم يكن الحسين ارتبط ارتباط روحي مع الله تبارك وتعالى. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. المهم يقول له سكن دمك الخلد واقشعرت له أظلة العرش. إذن أي دم هذا؟ شنو مستوى هذا الدم؟ خلينا نسمع بالله دعاء علقمة. دعاء علقمة أعتقد على اطلاع منه، علقمة ابن محمد، هذا الرجل ترى الدعاء مو إله، بس هو شلون دعاء كميل؟ دعاء كميل لكميل ابن زياد، لأن الراوي كان كميل ابن زياد. هذا الدعاء للإمام محمد الباقر سلام الله عليه. احنا دائما نقرأ هذا الدعاء بعد زيارة عاشوراء. دعاء علقمة أكو بي فرد كلمة، الكلمة لله تبارك وتعالى، متوسل هو دعاء، يقول له وباسمك الذي جعلته عندهم وخصصتهم به، أو به خصصتهم دون العالمين، مو أكو عبارة به، وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين. شنو هذا اسمه؟ الاسم الأعظم، الاسم الأعظم 73 حرف، حرف واحد استأثر به الله تبارك وتعالى في علم الغيب عنده، وبه تقوم الساعة. هذا لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، استأثر به لنفسه تبارك وتعالى. و72 حرف أعطى عليه المجال للمخلصين من عباده. مثلا عندما تقرأ في سورة في حادثة وقصة سليمان، سليمان من احتاج عرش بلقيس، من يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني مقام الحكم يقولون عنك أن يقعد للحكم 7 ساعات، قبل أن ينتهي وقت الحكم أنا أجيب لك العرش. بس هذا بالمناسبة وإن يكون مو يم موضوعنا، بس ألفت نظر الشباب إخواني. قال عفريت من الجن، هو شنو العفريت؟ العفريت يعبرون عنه باللغة المارد الخبيث. هذا شلون عنده قدرة أن يجيب عرش بلقيس خلال فترة 6-7 ساعات من اليمن إلى البيت المقدس؟ المسافة يقولون عنها 5000 كيلومتر، يعني يسوي خسف بالأرض ويجيب عرش بلقيس وهو مارد خبيث. يقول بلى، أكو رياضات روحية قاسية جدا يستخدمها الإنسان بطريق غير مشروع، انتبهوا لي، بطريق غير مشروع يترتب عليها أثر يتراءى للناس من البسطاء وكأنه إعجاز. هذا اللي نسميه ساحر مثلا أو غيره، مو يشوفك أشياء ويشوفك علامات وكأنما الشجر يتحرك، كأنما الأمور تختلف، كأنما تشوف صور أمامك. ممكن يقول لك أنا باكر، إحنا في بعض الروايات أن السفياني يسألك يقول لك أبوك وين؟ يقول له أبوي متوفي قبل 20 سنة. أتحب أن أريك أباك؟ يوقف أبوك قدامك يقول لك هو هذا. فليش الناس تصير عندها ضبابية بالرؤية؟ يقول لك بلي هو هذا أبوي صحيح، إذا هذا الله، لأنه أحيا يحيي ويميت. فأخواني ترى أكو بعض الأفكار الآن بالساحة، أرجو أن تقرون مني، يعني ما أقدر أصرح بكل ما كل ما يعرف، بس علينا أن تكون العقيدة يا أخواني عجيب. يعني إحنا أشو أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجتمع كان جاهلي، كان قبلي، كان متخلف، والنبي إجا بقمة الإعجاز، إجا بالقرآن يتحداهم، اجى يقرب الشجر، اجى يفلق القمر، اجى يدخل عليه رجل عينه سائله بالحرب يقول له زوجتي تستقبح النظر لو ميت افضل لاني باسبوع عرسي، يشيل عينه يرجعها بمكانها، يدخل الى بيت ابي ايوب الانصاري رضوان الله عليه في المدينه، تطلع يصيح امه افتحي لقد جاء سيد البشر وافضل ربيعه ومضر، تطلع مره عميه تتلمس الحائط والجدران وتصيح وحسرتاه، يقول النبي ليش؟ تقول له تمنيت اشوف حتى اتشرف بها طلع البهية، أنا عميق. أول ما دخل المدينة مد يده الشريفة على عينيها فعادت تنظر كما كانت. يا سيدي ما كانت العالم ما تؤمن بسرعة، كان يقولوا أنت ساحر، أنت شاعر، أنت كاذب، أنت مجنون، أشو هذا ما شاء الله، طبيب مهندس وعالم وحملت شهادات ومثقفين، بمجرد أن تظهر أمام فكرة أو راية أو شيء من هالقبيل ورأسا إيه صحيح شفت شلون يعني نبني على المنامات. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام الله عليه، نبي سليمان من قال لعفريت الجن يعني عنده طاقة عنده قابلية أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، اللي هو عاصف ابن برخي عنده علم من الكتاب وصي سليمان. شنو العلم اللي عنده؟ الروايات تقول أنه يمتلك حرف واحد من حروف اسم الله الأعظم، فجاء بعرش بلقيس خسف الأرض بعرش بلقيس من اليمن مسافة 5000 كيلو قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني بقد ما رمشة عين نسميه، هذا عنده حرف واحد. عيسى ابن مريم سلام الله عليه، عيسى ابن مريم عنده حرفين يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، بحرفين فقط، كل هذا إعجاز عيسى ابن مريم اللي إيجابي يمتلك حرفين. إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا إبراهيم الخليل اللي يقول عن القرآن ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، بطل التوحيد، عند 8 حروف، ماكو بعد شخصية تجاوزت هذا الرقم، 8 حروف فقط لإبراهيم الخليل. ولما أن جاء النبي صلى الله عليه وآله ويجي ومن بعد علي بن أبي طالب، القرآن الكريم بسورة الرعد بآخر آية تقول ومن عنده علم كتاب، علم الكتاب هناك، وقال الذي عنده علم من الكتاب، يسئل واحد يقول له يا رسول الله من الذي عنده علم الكتاب؟ قال الذي عنده علم من الكتاب هو عاصف ابن برخية وصي أخي سليمان، والذي عنده علم الكتاب ماكو من ماكو تبعيض، يعني 72 حرف برمتها، هو ابن عمي علي بن أبي طالب. إذن هذا اللي عنده علم الكتاب 72 حرف خص الله تبارك وتعالى بهم محمد وآل محمد، يعني الحسين يحمل هذا المضمون، فلما يحمل هذا القلب يحمل هذا المضمون، وجاء السهم المثلث بقلب الحسين، إذن أي دم هذا الذي فاض على يدي الحسين؟ من تتأمل بهذا المقدار، من تتأمل بهالشكل بهالكيفية، راح تدرك تماما فعلا أن هذا الدم الطاهر المقدس لو سال على الأرض لساخت بأهلها، ولذلك الحسين سلام الله عليه احتوى هذا الدم وقذف به إلى السماء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، لولا هذا الإجراء لما نجت الأمة من العذاب بتلك الساعة. طيب إذا كان هذا المقدار للحسين سلام الله عليه، هذا اللي عقولنا ممكن أن توصله، هذا اللي ممكن، وإلا أنا قلت لكم العام أو قبل السنة قبل الماضية قلت لكم أن أحد مراجعنا الكبار الله يحفظهم إن شاء الله جميعا، يقول للخطباء يكلمهم يقولهم عليكم أن تفهموا الناس ما هي عاشوراء ومن هو صاحب عاشوراء، لكن خلوا الناس تعرف منكم أنكم تتكلمون عن صاحب عاشوراء بقدركم لا بقدره، أما إذا كان الحديث بقدر صاحب عاشوراء فلا أنا ولا ملايين البشر من أمثال المفيد والحلي والأردبيل والطوسي أن يصلوا إلى مقام ذلك الغلام الأسود الذي قتل بين يدي الحسين، مو الحسين كله، هذا الغلام الأسود اللي كان مولى لأبي ذر الغفاري، وبعد ما نفي أبو ذر وبعد ما طرد من المدينة وتعرض لذاك الضيم والتعاب التحق هذا الرجل بأهل البيت، التحق للراحة للدعاء للاطمئنان، من صارت واقعة الطب كان بركب الحسين. الحسين احنا نقولهم يا رحمة الله الواسعة، الواسعة تشمل الغث والسمين تشمل كل شيء، التفت لهذا الرجل قال له جول انت تبعتنا طلبا للعافية، الان احنا راح نموت وعندنا مواجهة مع الدولة، انت خارج هالمسؤولية خارج هالدائرة، ما عليك هذا التكليف، انت في حل من بيعتي. وقع على رجلي الإمام يقبلهما، قال له سيدي أنا في الشد في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أفارقكم، والله لا أفارقك حتى أخلط دمي بدمائك الزكية. يقول له سيدي إن لوني لأسود، إن حسبي لئيم، إن ريحي لنتن، أحب أن أخلط دمي بدمائكم حتى يطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي. هو فعلا رفع يدي الحسين قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه. بني أسد يقولون اجينا نتفرج، نسوان اجت قالوا لنا يابا اكو جثث، جثث الحسين واهل بيته واصحابه بالعراء، يابا اكو جثث بالعراء. اجينا بني أسد يقول بينما نحن نتفرج اكو رائحة تهب من الاجساد كرائحة المسك والعنبر كريح الخزامة، وين الموضوع؟ تبعنا الرائحة واذا بها من جسد جون حصرا لدعاء الحسين سلام الله عليه، بيض وجهه وطيب ريحه. فشاهد الحديث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الكلام بقدرنا لا بقدره. طيب إذا هالشكل هناك تساؤل، أشو إحنا كل سنة نشكل فرقة دفاع وكأنما الحسين سلام الله عليه في موضع شبهة في حلبة اتهام وإحنا نجي نتبادر ندافع عنه، أن ندور المشروعية نبحث عن الأدلة نحاول نجيب القرآن نحاول نروي الروايات نجمعها للأمة حتى تقتنع الأمة بأن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج كان على حق. أرجوك الحسين يقبل علامة استفهام؟ الحسين يتحمل دائرة شك؟ يعني على الأمة أن تعرف من هو الحسين سلام الله عليه. الحسين هو صبط النبي، هو روح النبي التي بين جنبيه، هو ريحانة رسول الله. إذن فعل الحسين على الصحة، تقرير الحسين على الصحة، قول الحسين على الصحة، وليس لأحد مهما بلغ مرتبة من العلم أن يناقش الحسين في تصرف في قول أو فعل، ما من حقه، لأن الحسين سلام الله عليه معصوم. لكن ليش نضطر لهذه المواقف؟ شوف العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد في شرح النهج، أكو واحد ممن استشهد مع الإمام علي بن أبي طالب في صفين اسمه خزيمة ابن ثابت. هذا خزيمة ابن ثابت، خزيمة ابن ثابت رجل صحابي فرد يوم من الأيام اجى حال حال المسلمين شاف أكو مجموعة من الناس حول النبي وواحد ماخذ بجلاديب برسول الله صلى الله عليه وآله ويعلي ويا الصوت، سأل ما الخبر يا رسول الله؟ قال له هذا الرجل أنا اشتريت ناقة منه ودفعت له ثمنها، يقول أنت ما دفعت لي أنا أطلبه، بس يقول لي جيب شهود، أنا ما عندي شهود لأن اطيته بالمباشر ما كان يمي أحد، المسلمين واقفين. التفت خزيمة قال أنا أشهد يا رسول الله أنك أعطيته. قال له خزيمة اتق الله انت ما كنت ويانا لما شلون تشهد؟ قال يا رسول الله انت قلت ان هناك وحيا من السماء يهبط عليك وصدقناه. أعطينا خمس أموالنا صدقناك، دفعنا الزكاة، صلينا، حجينا البيت، صمنا شهر رمضان، بكل هذا صادق وتكذب في ثمن ناقة؟ أنا أشهد أنك صادق وقد أعطيته الثمن. فالنبي كرم تكريم قال هذا الرجل شهادته بشهادتين. أي قضية؟ مو لازم شهود عدول اثنين يثبتوها؟ إذا قضية يشهد بها خزيمة شهادته تكفي عن الثاني، سموه خزيمة بالشهادتين. رجل من الصحابة استشهد مع أمير المؤمنين ابن أبي الحديد، يقول أكو واحد يقول أنا متأكد أن خزيمة ابن ثابت اللي انقتل مع علي بن أبي طالب في صفين ليس بالشهادتين، وإنما خزيمة بالشهادتين توفي في وقت عثمان قبل أيام صفين. تعرف ليش هالشكل؟ مو أنت وياي تتبع شوية شنو المؤامرات اللي تصير؟ يقول هذول قصدهم أن قتل خزيمة الشهادتين يعتبر مصداق لعلي ابن أبي طالب. شلون يعني أن خزيمة وياه؟ إذن هو على حق. عمار معه، إذن هو على حق. ابن التيهان وياه، إذن هو على حق. يعرج بعدين ابن أبي الحديد يقول هذا ظلم لعلي، والله لو أنصفنا عليا لعلمنا لو أن عليا قاتل الدنيا برمتها. حتى خزيمة يتحول بصفين مع معاوية، عمار يروح مع معاوية، وكل الصحابة مع معاوية، ويقاتل الدنيا برمتها، لعلمنا أن عليا على الحق والدنيا على باطل. ما يحتاج لشاهد، هو علي بن أبي طالب، ماكو داعي منه يا ومنه دعمه ومنه أيد قوله، هو حجة. وهذا الكلام نفسه ينطبق على أبي عبد الله الحسين. تشوف بعضنا يبحث عن الأدلة ويدور في أمهات الكتب، وأكو صحابة من أنصار الحسين نأشر عليهم ونقول دولة من الصحابة. ليش؟ على اعتبار أن الحسين على حق ونصره الصحابة. لا يا سيدي، لو كان الحسين في كفة والعالم في كفة لكان الحسين على حق والعالم على باطل. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لكن ليش؟ لأنه الرؤى الفكرية اتناولت ثورة الطف بأفكار مختلفة، بآراء مختلفة، بوجهات نظر متباينة، مما دعت المتكلمين أن يتصدوا للدفاع عن موقف الحسين. لأنه الموقف هو عادة التاريخ، هو شنو التاريخ؟ يقولون عنه يتكون من عناصر. العنصر الأول الصانع، الصانع يعني اللي سوى الحدث اللي هو الحسين سلام الله عليه، واثنين الناقل اللي هو صاحب اللي يدون المعلومة ووصل لنا إياها، وثلاثة ناقد يجي يحلل المواقف. فمن يجي يحلل مو كلهم يحللون بموضوعية. يعني شو تريد؟ ابن تيمية من يجي يقرأ واقعة الطاف يقول أن الحسين كان على حق والدولة الأموية على باطل؟ ما عنده استعداد يقولها. ولذلك يقول هو على ابن العربي، على التيار السلفي الوهابي، كل على المضمون أن الحسين كان بخروجه مفسد وقد قتل بسيف جده لأنه خرج على ولي الأمر. ومن ولي الأمر؟ بس اللطيفة هنا المشكلة، ولي الأمر حتى حكام اليوم يسموهم أولياء الأمور، لا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز الوقوف بوجوههم ولا يجوز انتقاد تصرف من تصرفاتهم. طيب إذن هي العصمة، فلا زال العصمة. شو أنا أقول بعصمة 12 إمام الدنيا قابة؟ ليش معنى حتى أولياء الأمور، حتى الحكام المعاصرين سميهم أولياء أمور؟ إذن يأخذها منها الباب، ومرتبي لهم فرد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي قال أطع الحاكم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حاشا لله تبارك وتعالى وحاشا لرسوله أن يقول بهذا الكلام ويقدم جهاد وشهداء ودم جعفر ابن أبي طالب ودم جعفر حمزة ابن عبد المطلب ودماء الشهداء الأبرار، يقدمهم على طبق حتى يحكو الحجاج ليضرب ظهور الناس ويأخذ أموالهم. بقيت شي كلام. هذول يجون من هذا الباب، من تنابل السلطان، من وعاظ السلاطين، يقولون أن الحسين قتل بسيف جده، وهيقولها صراحة ابن العربي. فمن هذا الباب يجي واحد يتصدى، واحد آخر يقول لا، هو القتال قتال قبلي، قتال أسري، أمية وهاشم أصلا ما من سجميل، فالعداء بينهم قائم من أمية وهاشم، واستمر هكذا بين عبد المطلب وبني أمية، وبين علي بن أبي طالب ومعاوية، وبين الحسين ويزيد، ومستمر القتال. فهي أسرة يعني مقاتل أسرية. الإمام الصادق سلام الله عليه فرد يوم واحد يرثي الإمام الحسين أمامه شاعر، احنا الإمام مو شاعر، لكن الإمام المعصوم إذا مرت أمامه فكرة خطأ ما يجوز لأن يقرها ويسكت عليها، لازم يردها. ولذلك نحن أسألوا تسألنا مثلا ليش نقول بمشروعية اللطم؟ مشروع